كذلك أن الرب الفارابي دخل حران وأخذ عملات الفارسين تماما بالسبب وأخذ عنده أيضا في مدكاه لمن واحد وغيره مما ناظر في المسؤولية بعض ثلاثة منهم وهو الذين يجعلون من بدون الأسوء الكليات هذه أساليب الدعم ترجع إلى اليهود والصابئين والمسلمين والبلاتين والبلاتين والضالون وإما من الصابئين وإما من المسلمين ولما عدت كل الربوبية في حدود الجهة الثانية زاد البلاء مع ما الشيطان في قلوب الولاد إلا أن يمكن أن ألقاه في قلوب أجسادهم لما كانت في حدود الجهة الثالثة ذكرت هذه المقالة التي كان السبب كان السبب يسمونها مقالة تهديدية بسبب سياسة مريض السيدين وطبقته وكلام الأئمة وكلام الأئمة كمالك وكمالك والسيان والسيان عيينة واسم مبارك وأبي يوسف والتابعين وأحمد والإسحاق والحبيب والحبيب بن عياض وحسن الحابي وغيرهم لهؤلاء كثير في ذمهم وتصنيفهم وهذه التأويلات الموجودة اليوم في أيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن ثورة في كتاب التأويلات هو أبو بكر بن ثورة في كتاب التأويلات ذكرها أبو عبد الله محمد بن عبد بن عمر الرازي الرازي في كتابه كلمة التقديم ويوجد كثير منها في كلام خمس كبير غير هؤلاء أبي علي الكسائي عبد الجبار بن عبد الحمداني وابن حسين الوصي وابن الوفاء بن عقيل بن عقيل عقيل وابن حامد وابن حامد الغزالي وغيره هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولو كلام حسن في الأشياء فإنما بجد أن عين تأويلاتهم أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلاتهم ويدل على ذلك كتاب الرد الذي قدم عثمان الدار الدار أحد أئمة المشايخ في زمان بخط في زمان البخاري قدم كتابا تماما قدم عثمان الدارين على الكاتب العميد فيما اثر على الله التوحيد حكى في هذه التأويلات في أعيانها عن بيت المسلمين في كلام يقتضي أن المسيحية أقعد فيها وأعلم المنصور والمعبود من هؤلاء المتأخرين الذين اتصل إليه بزيادته ثم فرد ذلك عثمان بن سعيد في كلامه ما طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف بين له ظهور الحجة في طريقهم وبعض الحجة من خالفهم ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذلك الرئيسية أكثرهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الثاني لهؤلاء المتأخرين هو مذهب المسلمين تبين الهدى من يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا كلام ظاهر لك من الخيام والولاء والجهمية هم الذين حسبوا الجهل والصفوان هو الذي أسس تحسين العقول على النصوص وأن النص لا يؤخذ بظاهره حتى يعرض على العقل ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهل المعتزلة ثلاث يقولون عنه أنه جهل مثل المريض لهذا كبار المعتزلة وهو من الجهلين كذلك الكلابية يطلق عليه طائفة من أئمة السلف أنهم جهمية كذلك الكائن قال أنهم جهمية باعتبار أنهم شاركوا جهما في الأصل الذي به رد دلالة النصوص على إثبات الكمال وهو مشاركته له في تحكي العقل على النقص. فإذا نسبة طوائف من شرف الضلال إلى جهل إنما هي من جهة التبعية له في الأصل الذي أصله، وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهل فليست النسبة مقتضية للمماثلة في والمساواة، بل إذا وافق بالأصول فهو مثله، وجزم أنه لا يقول بقوله. التأويلات التي ذكرت في كتب الأشاعرة مثل الصورة كتاب التأويلات الحديث أو مطبوع، ومثل كتاب الرازي تأويل التقديم الذي رد على الشيخ الإسلام كتاب كبير سماه نحو التأويل، وكغير من المعتزلة والماتريدية فيما أولوا بالنصوص، هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة الجهمية تأويل النصوص، تبعوا بشرا المريسي وأمثاله، بل إن بشرا المريسي أبعد وأعرض بدلالات المعقول والمعقول مما ذكر من هؤلاء، لأنه لا يؤول، يعني لم يخض في تأويل كل الصفات، وإنما خاض في تأويل ما يعظم عنده الشبهة بتأويله. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي لا يثبتون في جراءته وعدم مراعاة حتى لعقول الناس. ومن أعظم ذلك يقولون في تأويل العلو وتأويل الاستواء ونحو ذلك من الصفات. فالمقصود أن طريقة متتابعة، وأن طريقة هؤلاء كما هي تبع طريقة ابن المريسي وبنت المريسي وأتباعه، أجمع الأمة في وقته، يعني الفرقة النازية أجمع السلف في وقته فإنه من تبعهم على أنهم لله، وكفرهم قواعد كثيرة من أهل العلم، وهذا ظاهر طيب. الأصل في مقالته أصل بالضلال الذي أجمع على تضليل مقالة بشرع الصالح رضوان الله عليه ورحمه الله تعالى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يجعلنا مبصرين في ديننا وأن يجعل هذا العلم نورا في القلوب وبصيرة فيما نرجو ونبغي. ما ذكره هنا تعداد الكتب التي توجد أقوال السلف في الاعتقاد، وسمعت منها كتبا كثيرة سيأتي في فيهم من المقول عنها، كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم رحمه الله في كتابه جناح الشيوخ الاسلاميه على رجل له الجاهليه، وينقل عنها اهل العلم خصوص السلف في العقيده والصفات والايمان والقدر وغير ذلك. هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهرة الكتاب ونقل العلماء عنه، ولا يشترط فيها أن يثبت الكتاب القديم، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي النقل عنه، يعني أن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يستقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل على الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بنسبة الكتاب إلى المؤلف، مثل كتاب الحيدة للسلاني، فإن هناك بحث معروف. ولا يشترط فيها يحبس الكتاب لمخلفه، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي في النقل عنه، يعني بأن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يستقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، مثل كتاب الحيدة للكناني، فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه، وهكذا أيضا غيره. المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها، وكلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب، من حرص على كلام السلف وجد في هذه الكتب. المسألة الثانية مما يتعلق به هذا المقام، مما يتعلق بهذا المقام، أن كتب المتقدمين من السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل العقيدة منها كالكتب التي صنفت متأخرة في أئمة السنة كسمعة الاعتقاد والواسطية الحموية هذه التدمرية وأشبه ذلك، وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف. كلام السلف شواهد القواعد العقائد، وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه. كلام السلف يفهم بعضه مع بعض، سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة، وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض حتى يحكم القول في مسائل الاعتقاد. نعم أكثر كلامهم واضح، لكن طالب العلم إذا لم يكن عنده تفعيل جيد في العقيدة فإنه إذا نظر في الكلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه، وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقوالهم ومعرفة اصطلاحاتهم، بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن من ردود وأقوال. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم بساط الحال الذي كان يعيش عليه ذلك الكلام، وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في كل زمن. ذكر أيضا فيما سمعت كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل. فما كان من صفات الذات وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب بذكر ما جاء فيه. يقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإسيان، باب ما جاء في الهروة. وذكر شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة، ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين، فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات. الأصل في التربي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعون تحت الشجرة، وغير الصحابة يجوز أن يترضى عنهم لكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، بمعنى ألا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة دائما الترضي، مثل الصلاة. فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء لكن لا يكون ذلك دائما على جهة الشعار. صلى الله على أبي بكر كما قال بعض الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليه، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه قال اللهم صل على أبي أوفى أو على آل أبي أوفى، وأوسع من الصلاة الترضي، فإنه يسوق الترضي لكن لا يجعل ذلك في نفسية الترضي عن الصحابة، يعني يقال مرة ونفسية ثلاث ونحو ذلك، ولا يلتزم مع إمام من الأئمة. هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن تأخذون تفصيلها من مظاهرها. ننبه هنا إلى أن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة السلف في فهم مذهب السلف بعامة. التحريف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمله البتة، قد يكون بزيادة أو نقصان أو ذلك، مثل تفسير استوى استولى، هذا تحريف لا تدل عليه في اللغة ولا يحتمله اللفظ، مثل تفسير الإتيان بإتيان الأمر، هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. كذلك التعطيل، التعطيل هو الإخلاء، يعني إخلاء الرب جل وعلا عن الصفة، فحقيقة قول النفاس أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه جل وعلا من أن يكون موصوفا بصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يكيف الصفات فيقول مثلا كيفية استواء الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيفية سمع الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيف يسمع يقول كذا وكذا يجيب. هذا الطريقة لبعض الضالين في القديم يكيفونه، وهذا منفي لأن الله جل وعلا إثبات الصفات له إثبات وجود لا إثبات كيفية. والأخير التمثيل، التمثيل هذا نفي للقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التمثيل قد يكون التمثيل هو إثبات المثل أو المثلية، قد تكون في صفة من الصفات، وقد يكون إثبات المثل في أكثر من صفة أو في الذات والصفة، وهو خلاف التشبيه. فتمثيل أن يقال يده كيد كيد سواءه كسواء، هذا يقول هذا مثل هذا، هذا أيضا نزل لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفاصيل هذه الجملة بتعريف هذه الألفاظ الأربعة تجدونها في ما سبق لكم في شرح الواسطية أو في الكتب المعروفة كذا. قال بعدها كلمة مهمة وهي قوله إنما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، يفهم من حيث يفهم مقصود المتكلم بكلامه. هذه كلمة دقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد الكلام وتارة يكون من جهة التركيب. مثلا يقول هذا الكتاب، تفهم معنى الكتاب هو الذي في ذهنك منه. يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة وفلان تتصور. هذا استعمال للألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ. هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده. هذا نوع. والثاني وهو مهم في هذا الباب أن المتكلم يفهم كلامه بتركيب الكلام بسياق الكلام. هذا هو الذي يسمى عند الأصوليين الدلالة الحملية للكلام. هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا التأويل وأن السلف أول في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب. ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ظاهر الإفراد للكلام ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الله جل وعلا، يرى الرب جل وعلا. ألم تر إلى ربك، لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله جل وعلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. لذلك قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، هل هذه من آيات الصفات فيها الاتيان؟ لا، ولم يحملها السلف على ذلك، وليست من آيات صفة الاتيان، لأن المقصود بالاتيان إذا أثبت الصفة اتيان الذات وليس اتيان الصفات. هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، نقول ليس هذا دليلا على صفة الاتيان، لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد اتيان الصفة بقوله أتى الله بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن المتقرر جل وعلا ليس كمثله شيء، أن الله جل وعلا لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو جل وعلا أجل من ذلك مستوى على عرشه سبحانه. وإنما المقصود اتيان صفاته اللائقة بهذا الموضع، وهي قدرته وضبطه وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقه. أيضا من أمثلته ونذكر نضيف فيها لأجل أهمية ذلك قوله جل وعلا في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه في القبلة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة. وجه بمعنى وجهة، والوجه وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعنى. هنا ما حمل على الصفة مع أنها إضافة، وجه الله إضافة الصفة إلى متصف، وذاك لدلالة السياق، دلالة التركيب. وهذا ظاهر لقوله ولله المشرق والمغرب، سياق الآيات في القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية من أن تكون الآيات الصفات. كذلك قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف سلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات. بعضهم قال هي من آيات الصفات، وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات. لما؟ لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرد وتكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب وتكون من غير آيات الصفات. يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق، أو نفهمه مع سباقه ولحاقه؟ فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي يستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا، وتكون من غير آيات الصفات. يعني نفهم الكلام بفهم كلمة ساق، أو نفهمه مع سباقه ولحاقه. فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا، بما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود هذا بحث مهم وطويل وله فروعه، تضبطه بأن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكن نفهم ظاهر الكلام. هذا مقصود المتكلم نفهمه من جهة ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب. هذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب. هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف من جهة أصول الفقه في الركن الثالث من علم الأصول، وهو دلالة أو الألفاظ أو الاستدلال.